أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا محمد، وعلى آله الطاهرين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. روي عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال له: يا بني، إني نظرت في كتاب لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، فوجدت في الكتاب إن قيمة كل امرئ وقدره معرفته. وروى الصدوق بسنده عن أحد الأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام أنه قال: بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر صياما من بعض، وأفضلكم أكثركم معرفة. هذان النصان ونصوص كثيرة في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث السنة الشريفة تبرز أهمية المعرفة والعلم في حياة الإنسان. للثقافة والمعرفة دور أساس في صياغة شخصية الإنسان، فهي التي توجهه لاكتشاف ذاته وإدراك مواهبه وكفاءاته. كلما كان الإنسان أكثر معرفة وأكثر ثقافة، يفترض أن يكون أكثر معرفة بذاته، يكتشف مواهبه، يكتشف قدراته التي أودعها الله سبحانه وتعالى في وجوده. وهكذا فإن المعرفة والثقافة هي التي تغذي عقل الإنسان، هذه القدرة العقلية الذهنية عند الإنسان إنما تتغذى بالمعرفة، إنما تتغذى بالثقافة. العقل كلما توفرت أمامه معطيات ومعلومات ومعارف، كان أكثر قدرة على التفكير والوصول إلى النتائج الصائبة وإلى الحقائق السليمة الصحيحة. فإذن القدرة العقلية عند الإنسان تتغذى من الثقافة، تتغذى من المعرفة. كما أن جسم الإنسان إذا توقف عنه الغذاء يضمر ويضعف، كذلك عقل الإنسان إذا توقفت عنه التغذية بالمعرفة والثقافة، عقل الإنسان أيضا يتضاءل، لأنه لا يستخدم حينئذ، لا يتحرك، لا يستخدم ولا يتحرك الحركة المطلوبة. كما يغذي الإنسان جسمه بالطعام، ينبغي أن يغذي عقله وفكره بالمعرفة والثقافة. في جانب الأحاسيس والمشاعر، الإنسان هذه الأحاسيس والمشاعر التي في أعماق نفسه، إذا كان الإنسان أكثر ثقافة ومعرفة، تصبح مشاعره وأحاسيسه أقرب إلى النضج وأكثر إيجابية وأكثر عطاء في حياته. بينما إذا تضاءلت واضمحلت ثقافته ومعرفته، تصبح أحاسيسه ومشاعره في حالة متدنية، وقد لا تكون إيجابية في آثارها وانعكاساتها على سلوك الإنسان. من جهة أخرى، تعامل الإنسان مع الحياة ونظرته للحياة وتعاطيه مع محيطه البيئي والاجتماعي أيضا له علاقة بمستوى معرفته وثقافته. كلما كان أكثر معرفة، أكثر ثقافة، كانت نظرته للحياة أفضل، كان تعامله مع محيطه البيئي والاجتماعي أفضل. فمثلا الوعي الصحي، الإنسان الذي يمتلك وعيا صحيا يستطيع أن يحافظ على حياته وعلى سلامته أكثر ممن يفتقد الوعي والمعرفة والثقافة الصحية. ولهذا تهتم المؤسسات الصحية بالتوعية والتثقيف لما لذلك من أثر في الوقاية من المخاطر والوقاية من الأمراض والمشاكل المختلفة. وهكذا، فإدارة شؤون الحياة في كل جانب من الجوانب يحتاج إلى المعرفة والثقافة، كما ورد عن أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. في كل جوانب حياة الإنسان، في جانب التربية، تربية الأبناء والأطفال، إذا كانت للإنسان ثقافة، إذا كانت للإنسان معرفة، ستكون تربيته لأطفاله ولأبنائه أفضل. العلاقات الزوجية إذا كانت مبنية على معرفة وعلى وعي وعلى ثقافة، ستدار بشكل أنجح. بعد الاقتصاد والاستثمار، بعد السياسة، العلاقات الاجتماعية، كل بعد من أبعاد حياة الإنسان يتأثر بمستوى الإنسان المعرفي والثقافي. لذلك على الإنسان أن يهتم بكسب المعرفة، أن يهتم بنيل الثقافة. ومن أهم مصادر الثقافة والمعرفة هي القراءة والمطالعة. القراءة والمطالعة هي أهم مصدر وأهم وسيلة، لأنها في متناول يد الإنسان، وخاصة في هذا العصر، الكتاب الورقي أو الكتاب الإلكتروني أصبح الآن في متناول يد الإنسان. قراءة الكتاب، المطالعة تختلف عن استماع المحاضرات وعن الدروس. الدرس له أوقات محددة، أماكن معينة، لكن مطالعة الكتاب في أي وقت تستطيع أن تطالع، في أي مكان تستطيع أن تصحب الكتاب معك، في الطائرة، في السيارة، في القطار، وأنت مضطجع على سريرك، بعض الناس بعض خاصة بعض المثقفين إذا كانوا يطيلون المكث والبقاء في بيت الخلاء جلكم الله وهو في بيت الخلاء أيضا جريدة معه أو كتاب معه يقرأ. إذن الكتاب في متناول يد الإنسان، في أي وقت من الأوقات يستطيع أن ينفتح على أفاق العلم، على أفاق المعرفة من خلال القراءة والمطالعة. والحمد لله الآن أكثر الناس لديهم القدرة على القراءة والمطالعة، حالة الأمية انحسرت. ربما كان في الماضي الذين يستطيعون القراءة والكتابة نسبة محدودة في المجتمع، لكن الآن الأكثرية متعلمون ويستطيعون القراءة والكتابة، وهذا يعني أن بإمكانهم أن ينفتحوا على هذا الأفق المعرفي غير المحدود. قراءة الكتاب تفتح أمام الإنسان آفاق الفكر، آفاق الثقافة، آفاق المعرفة. من أعماق التاريخ يطلع على ما كان في العصور والأزمنة الماضية إلى استشراف المستقبل، بإمكانه أن يطلع على ذلك من خلال المطالعة والقراءة. لكن الناس يتفاوتون في مدى استفادتهم من هذه النعمة وإقبالهم على هذه المتعة العظيمة الغالية، متعة المطالعة والقراءة. بعض الناس يحرمون أنفسهم من هذا الخير، ما عنده شغل في الكتاب، لا يهتم بالكتاب ولا بمطالعة الكتاب ورقيا كان وإلكترونيا. والبعض لا يكاد يصرف إلا وقتا محدودا قليلا. بحسب تقرير التنمية البشرية للعام 2003 الصادر عن اليونسكو، هذا التقرير يقول إن المواطن العربي يقرأ أقل من كتاب بكثير في السنة، فكل 80 شخص في العالم العربي يقرؤون بمعدل كتاب واحد في السنة، يعني جزء من 80 من الكتاب في السنة. في المقابل يقرأ المواطن الأوروبي 35 كتاب في السنة، ويقرأ المواطن الإسرائيلي 40 كتاب في السنة. هذا 2003. تقرير التنمية البشرية عام 2011 الصادر عن مؤسسة الفكر العربي يشير إلى أن العربي يقرأ بمعدل 6 دقائق سنويا في السنة. 6 دقائق، يعني إذا جمعنا مجموع القراءة من يقرأ وساعات القراءة في العالم العربي ووزعناها على عموم العالم العربي يصبح نصيب الفرد الواحد 6 دقائق سنويا، بينما الأوروبي يقرأ في السنة بمعدل 200 ساعة في السنة. وكم هو الفرق بين 6 دقائق ومئتي ساعة؟ ولذلك لا نستغرب إذا كان القوم متقدمين في الصناعة وفي العلم وفي الاختراع وفي الاكتشاف وفي تنظيم الحياة، بينما نحن نعيش التخلف والتأخر. من الأسباب هذه العلاقة مع المعرفة، العلاقة مع العلم. القوم على علاقة وثيقة بالمعرفة والعلم، بينما نحن زاهدون راغبون في المعرفة والثقافة. على الإنسان أن يؤود نفسه على القراءة والمطالعة. الخير عادة والشر عادة. الإنسان إذا عود نفسه وبرمج حياته فإنه شيئا فشيئا يستأنس بالمطالعة، يستأنس بالقراءة. جاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام كان فيما وعظ لقمان ابنه أن قال له: يا بني اجعل في أيامك ولياليك وساعاتك نصيبا لك في طلب العلم، فإنك لن تجد له تضييعا مثل تركه. على الإنسان أن يخصص وقتا يوميا، كل يوم، كل يوم عند نصف ساعة، عند ساعة، عند أقل أكثر للمطالعة. كيف أنه يخصص وقت للنوم، يخصص وقت للطعام، يخصص وقت للترفيه، يخصص وقت للعمل؟ عليك أن تخصص وقتا للمطالعة. الطعام والنوم والنظافة هذه ترتبط بجسمك، لكن المطالعة والثقافة ترتبط بعقلك، ترتبط بروحك. فكيف تبخل على نفسك بأن تصرف جزءا من الوقت في تغذية عقلك وفي تغذية فكرك؟ يوميا على الإنسان أن يحدد له وقتا للمطالعة، وأن يعود نفسه على هذا الأمر. ربما في البداية يكون صعب عليه. قالت أحد الأصحاب، كنت أقول له طالع، قال نعم، أنا إذا صابتني حالة أرق وما قدرت أنام، أفضل شيء ينعسني الكتاب، من أطالع شوية أنام. الإنسان عليه أن يعود نفسه على القراءة والمطالعة، يكون عنده برنامج يومي، وأن يستغل أوقات فراغه. تمر على الإنسان أوقات فراغ في الطائرة، في القطار، في السيارة، طبعا إذا لم يكن هو قائد المركبة، أو قاعد ينتظر في المستشفى أو في دائرة من الدوائر. تجدون أن الغربيين يهتمون بهذا الأمر، دائما كتابة معه، دائما أوراق معه. من يحصل وقت فراغ يستفيد من ذلك الوقت، يقرأ. الآن أيضا وجود هالأجهزة الإلكترونية تتيح للإنسان أن يقرأ كتبا إلكترونية موجودة عنده، ما يصرف وقته على الأشياء التافهة والعادية، لا، إنما يحاول أن يقرأ وأن يستفيد من المواضيع المفيدة له. في الجانب الآخر، على الإنسان أن يربي عائلته. داخل البيت ينبغي أن تكون ثقافة المطالعة، أن تكون عادة المطالعة، برنامج المطالعة في البيت. الأولاد والعائلة تتأثر برب العائلة. إذا أنت أمام أبنائك، أمام عائلتك، وجدوك تقرأ كتاب وتحترم وقت المطالعة وتتفاعل مع الكتاب، العيال أيضا سيتربون على هذه العادة، سيكسبون منك هذه العادة، هم أيضا يتشجعون على المطالعة. المكتبة ينبغي أن تكون جزءا في كل بيت، تكون مكتبة موجودة حتى تصير علاقة بين العائلة، بين الأبناء وبين الكتاب. مع الأسف كثير من الأبناء، كما في إحصائية نشرت مرة في الاستبيان، إحصائية، أكثر الأبناء علاقة بالكتاب من خلال مناهج الدراسة، كتب اللي يدرسها في المدرسة، ويحاول يقرأ بس الأشياء اللي تدرس، يعني الفصول اللي تدرس. وتسمعون في كل سنة في آخر السنة الدراسية ماذا يفعلون بالكتب آخر يوم من الدراسة، كأنها ثقل عليه الكتب، من آخر طلعة من المدرسة اللي يرميها، اللي يمزقها في الشارع، وطلعوا صور في الصحف عن تعامل كثير من الطلاب مع كتبهم في آخر يوم من دوام المدرسة. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن ثقافة المطالعة والقراءة ضعيفة ومنعدمة في قطاعات كبيرة من مجتمعاتنا، قطاعات واسعة من مجتمعنا. علينا أن نتلافى هذه الحالة، وأن نربي عوائلنا وأبناءنا على المطالعة والقراءة. على المستوى الاجتماعي ينبغي أن تكون هناك مبادرات لتشجيع المطالعة، تأسيس المكتبات، وجود مسابقات، وجود أندية للقراءة، توزيع ونشر الكتب. الآن كثير من المجالس والعادات الأسبوعية، الواحد كل أسبوع يروح يحضر العادة، وكل ليلة في عادات وفي مجالس، الحمد لله خير كثير. من يطلع وش يعطوه؟ كيس في أكل، في طعام، في عصير، في حليب، مختلف الأشياء. متى ندخل الكتاب كجزء من الأشياء التي نتهاداها فيما بيننا؟ بعض الناس صارت عندهم سنة حسنة خاصة في الفواتح وفي المناسبات، يوزع كتاب، لكن بقينا على كتب الأدعية، وانترست البيوت من كتب الأدعية، صارت مبتذلة. أنت تطبع كتاب أدعية وزيارات موجود عند الناس لا يستفيدون منه كثيرا. ينبغي أن نطبع الكتب التي تفيد الناس في أمور دينهم أو في أمور دنياهم. لو أن كل مجلس من المجالس، كل عادة من العادات يتبنون طباعة كتاب، يتبنون نشر كتاب، هذا يساعد على تشجيع أجواء الثقافة والمعرفة في المجتمع. الحمد لله أصبحت هناك مبادرات طيبة في مجتمعنا، أصبحت هناك عدة مؤسسات ولجان شبابية في صفوف الإخوان، في صفوف الأخوات، الفتيان، الفتيات، تشجع حالة المطالعة. وينبغي أن ندعم مثل هذا التوجه، ونشجع أبناءنا وعوائلنا على التفاعل مع هذه المبادرات. أصبحت هناك مبادرة على مستوى العالم العربي والعالم أجمع، قادتها دولة الإمارات، تحدي القراءة، دعوة الطلاب، بحيث الطالب في كل سنة، في كل سنة أكاديمية يقرأ 50 كتابا، ويكون هناك امتحان، وتكون هناك مفاضلة، ويكون هناك اهتمام. أصبح هناك إقبال جميل جدا على هذا الموضوع على مستوى العالم. المشاركون في هذا البرنامج من 49 دولة، 12 مليون طالب يشاركون في هذه المسابقة، مسابقة قراءة 50 كتابا في العام. والحمد لله، يعني أبناءنا وبناتنا لا ينقصهم الذكاء والاهتمام، وإنما يحتاجون إلى التشجيع. أحد الإخوان كتب إلي عن مركز عنده، مركز إبداع فيه نادي للقراءة وتشجيع المطالعة، كتب أن إحدى البنات عنده وهي في الصف 5 الابتدائي شجعت على قراءة القصص، وبالفعل صارت تلتهم القصص حتى أنها استطاعت أن تنجز قراءة 1272 قصة قصيرة. يعني ليس بالضرورة يكون كتاب، حتى قصة من صفحات. زميلتها تنافست معها أيضا وأكملت قراءة 800 قصة، وتكتب عبارات تلخص فيها أو تشير فيها إلى موضوع ومحتوى القصة. هذا يعني أن أبناءنا لديهم اهتمام، لكنهم يحتاجون إلى تشجيع حتى تنمو هذه الحالة عندهم. هذه الأيام أيضا يفتتح معرض الكتاب، معرض الرياض الدولي للكتاب، وفي هذا العام عنوانه الكتاب بوابة المستقبل. هذا المعرض الذي افتتح أمس تشارك فيه 912 دار نشر، وفي المعرض 500,000 عنوان كتاب، وفيه 1750 مشارك وعارض من 30 دولة عربية وأجنبية. وتضم أجندة المعرض 200 فعالية ثقافية ومتنوعة، من بينها 62 فعالية تختص بالندوات والمحاضرات الثقافية، و12 جلسة ضمن فعالية المجلس الثقافي التي تضم عروض مسرحية وأفلام وورش عمل فنية. إذن هذا المعرض تظاهرة ثقافية معرفية في البلد. ينبغي أن نتفاعل مع هذه التظاهرة. من استطاع أن يذهب إلى المعرض، أن يشجع عائلته وأبناءه على الذهاب للمعرض، أن يخصص ميزانية معينة لشراء كتب من المعرض، وهي كتب مختلفة ومتنوعة للأطفال وللكبار وفي مختلف المجالات. وفي بعض الأحيان بعض الناس وبعض الأبناء من خلال المعرض تنشأ عنده رغبة للكتاب، تنشأ عنده علاقة مع الكتاب، فعلينا أن لا نفوت هذه الفرصة، وأن نكون من المستفيدين من فرصة إقامة هذه المعارض الثقافية للكتب ولمختلف الفعاليات. كما قرأنا في النصين اللذين بدأنا بهما، ديننا يحث على المعرفة، ويرى أن قيمة الإنسان في مستواه المعرفي وأفضليته حتى عند الله أفضلكم أكثركم معرفة، فعلينا أن نهتم بتحصيل المعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاكتساب المعرفة والعلم فيما يفيدنا في أمور ديننا ودنيانا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.